الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين الذاكرين الذين يذكرونك آناء الليل وأطراف النهار، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إلف النعمة ينسي كثير منا شكر الله المنعم على ما أنعم علينا. يبدو أن كبيرنا وصغيرنا في كثير من بلاد المسلمين وبلاد العرب من كثرة النعم نسوا المنعم سبحانه وتعالى، وصار كل واحد منهم صغيرا كان أم كبيرا، ذكرا كان أم أنثى، هل من مزيد. أجدادنا الأقربون منذ 50 أو 100 عام فقط لم تكن عندهم جزء من ملايين الأجزاء التي نملكها، ولكن هل سمعت من أبيك أو من أمك أو من جدك أو جدتك أن أباه أو أمه كانوا في حالة عدم رضا كما هو حال ولدك؟ هل كانت أمك تقص لك عن جدتها أنها كانت مشغولة أمام المرآة 7-8 ساعات لتضع هذا وذاك، وتضيع شبابها وجمالها فيما تضع كما تصنع حفيدتها اليوم؟ ورغم ذلك البنت أيضا مقطبة جبينها في وجه أبيها وأمها. إذا رجعت إلى قيم أو إطار الأسرة عند السلف الصالح، خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول في موقعة أجندين رأى الجيش المسلم أن فارسا ملثما يصول ويجول بين جيش الروم فيجندل الأعداء ويقتلهم ويقعون من فوق خيولهم وتتلطخ ثياب الفارس المغوار هذا بالدم، ثم يكر ويفر في عدة وثبات عجيبة، والناس يظنون أن هذا الفارس إنما هو خالد، ولكن خالد بينهم وما بدأت المعركة بعد، لكن هذا الفارس هو الذي بدأ بالمعركة. فجاء ليستريح قليلا فانتحى خالد به جانبا وقال: أخ الإسلام، لتكشف لي عن وجهك، من أنت؟ فإذا بصوت هو صوت امرأة، قالت: يا خالد، أنا خولة بنت الأزور رضي الله عنها وأرضاه، أسر أخي، الروم أسرت أخاها، فجاءت لتخلص أخاها من الأسر، قاتلت تحت قيادة خالد، ثم عادت بعد ذلك لتعلم أن أخاها أخذ إلى ملك الروم ليؤخذ هناك، لأن ضرار بن الأزور رضي الله عنه الصحابي الجليل كان له قيمة كبيرة عند الصحابة وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت فرقة من الجيش وذهبت وقاتلت الحراس الذين غادروا الشام إلى أرض الروم، وقتلت منهم كثيرا هي ومن معها، وخلصت أخاها. ثم في معركة أخرى في إصطخر أسرت مع بعض من نساء المسلمين، فلما وقعنا في الأسر كانت الحراسة عليهم مشددة، فوضعوهم في ثلاثة خيام. فقالت خولة تخطب في أخواتها المسلمات: هل تردنا أن تصبنا سبايا عند الروم، أو تردنا أن نلد لهم عبيدا يستعبد العربي المسلم عند الرومي الكافر؟ قالوا: يا خولة ماذا نصنع، نحن نساء ليس معنا سلاح. قالت: لنقاتل بأعمدة الخيام. فكوا الخيام، أخذوا الأعمدة، قتلوا الحراس، وعادوا بعد ذلك إلى المدينة مظفرات، سبحان الله العظيم. وشاركت بعد ذلك مع عمرو بن العاص في فتح مصر، وماتت في خلافة عثمان رضي الله عنه. وأنا أقرأ تاريخها كنت أتساءل: هل كان في وقت عند خولة أن تشكو أن الغسالة الفول أوتوماتيك تعطلت؟ لم يخطر ببال خولة هذا الكلام. هل غضبت خولة من زوجها لأن لم يشتري لها من محلات الزينة وهو عائد إلى بيته، أو من الصيدلية، أو من المكان الذي يبيع هذا وذاك أشياء الزينة والمسكرة والمسخرة وما تصنعه كثيرات من نسائنا؟ ليس عندها وقت. هل كان عندها وقت أن تضع على شعرها كذا وكذا وكذا وسبحان الله وتشكو من كذا وكذا؟ هل سمعت أنت من جدتك ما يسمى عند نسائنا بهشاشة العظام؟ كانت جدتك تغسل ثيابا لعشرين في العائلة. في أي بلد عربي كان هذا هو المجهود؟ جدة والأم كانت تغسل على بيديها وفي إناء أمامها، وتغلي الماء على سبحان الله مواد بدائية. الآن زوجتك لا قوة إلا بالله ولا يحمد على مكروه سوى الله عز وجل، تضغط زرا بإصبعها فيخرج لها الغسيل سبحان الله العظيم، يعني لا يريد شيئا منها، ورغم ذلك تشكو من فقرات الفقرة القطنية والفقرة العنقية والفقرة الفقرية، وكلها فقر في فقر سبحان الله. وهشاشة العظام تهجم عليها في كل اتجاه، وشعرها يتساقط، ومكتئبة، وتنظر إليك سبحان الله، وضيعت وقتها أمام الشاشة ولا ترى إلا بمنظار سبحان الله سمكه 5 سنتيمتر. لماذا؟ لأن إلف النعمة شيء خطير. إلف النعمة ينسينا المنعم سبحان الله. إبراهيم الخواص تقول له زوجته: يا إبراهيم، أرى أن الخشوع الذي كان في صلاة الليل تبخر مني. ماذا قال لها أخوها؟ قال لها: يا عاتكة راجعي نفسك. راجعت نفسها، ما الذي اكتشفته؟ اكتشفت أن مرة لم تجد في المسترجة زيتا تضيء به، وكانت تغزل ثوبا لزوجها وثوبا لها، فانتظرت حتى أتت الشرطة يقفون على قارعة بيتهم بالمشاعل، فخاطت الثوب على ضوء الشرطة، يعني النور العام بتاع الدولة. قالت له: تذكرت يا إبراهيم، لقد لبست ثوبا خطته أو حكته على ضوء لم يكن من حقنا أن نأخذه، فطار الخشوع من قلبي. عائشة بنت الإمام أحمد بن حنبل زارهم الإمام الشافعي، والإمام أحمد كلما جلس يتحدث عن الشافعي ومناقبه، فأرادت عائشة كان عمرها 10 سنوات أن ترى هذا العالم الجليل، هذا الولي الصالح الذي طبقت شهرته الآفاق. وكان أحمد يعتبر الشافعية أستاذه وشيخه. فجاء الشافعي بعد صلاة العشاء، فوضع الإمام أحمد له العشاء، فأكل حتى مسح الطبق وتبسم وقال: إن الطبق أو الصالح يستغفر للاعق. ثم نام، أطفى المسرجة ونام. البنت عائشة صغيرة 10 سنوات تريد أن ترى ما الذي يصنع الشافعي يصنعه بالليل، كل شوية تنظر تجد أنه نائم، إلى أن قبيل الفجر قام فكبر وقف يصلي ركعتين من غير وضوء. بعدما ذهب صلى مع الإمام أحمد وعاد إلى البيت لطعام الإفطار، وجد ابنته في حالة استغراب، فقال: ما لك يا بنية؟ قالت: يا أبتي حدثتني عن الشافعي، وهذا الرجل أكل فأكل كل الطعام، ونعلم أن العلماء والأولياء الله الصالحين طعامهم قليل، ونام طوال الليل وصلى بدون وضوء. فالإمام أحمد لا يريد أن يغتاب عالم في بيته. قال: يا إمام، إن ابنتي عائشة، وجاء بها تريد أن تسألك أسئلة. عرضت البنت ما رأته، قال لها: يا عائشة، هناك حديث صحيح إن الطعام الحلال شفاء من كل داء، وأنا أعلم أنه لا حلال نقيا إلا في بيت أحمد، فاستزدت من أكله حتى يعجل علي بالشفاء. يعني الدواء الناجع في المال الحلال. يا حسن يا بصري، ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى درهما حلالا. ماذا تصنع به؟ قال: أشتري به رغيفا، أحمصه في الـ 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 في النار في الفرن، ثم أدقه يطحنه يعني، وأضعه في حق علبة صغيرة يعني، فمن مرض أخذ بضع ذرات من هذا الطحين على لسانه يشفيه الله بإذن الله. مال الحلال. أما أنني نمت وقمت فصليت بدون وضوء، فببركة وجودي في بيت أحمد بن حنبل كان عندي 32 مسألة من مسائل الفقه مستغلقة علي منذ عام كامل لا أدري حلها، فبفضل وجودي بعد الله في هذا البيت اتكأت فحلت لي المسائل كلها حتى قارب الفجر من الايه؟ من الطلوع، فما نام الإمام الشافعي. تخيل أنت عائشة هذه عندما تكبر، هل تصير زوجة مكتئبة في البيت من كثرة النعم؟ هل زوجاتنا وبناتنا لم يدرك أن أختها في العراق تضع يدها على قلبها عندما يخرج ولدها للمدرسة، أو ابنتها للجامعة، أو زوجها للعمل، ربما تغتاله يد آثمة ولا يعود أحدهم إلى البيت؟ هل عاشت مع أختها في غزة والآلة الصهيونية تدقهم دقا وتسحقهم سحقا وتمنع عنهم يعني ألف باء الحياء، والناس في العالم كله لا حياء عندهم؟ هل سمعت من أختها الفلسطينية في غزة عندما تقول لزوجها: اذهب فتزوج حتى تكثر من إنجاب الذكور الذين ينشؤون لمقاتلة المحتل حتى نعيد فلسطين مرة أخرى؟ هل سمعت هذا؟ هل عايشتها؟ هل عايشت هؤلاء الذين يعيشون في كهوف وجبال أفغانستان تدقهم الآلة الحربية لهذا العالم الذي يقول إنه متقدم ولا حياء ولا أدب من جميع الحلم، يدقونهم ويسحقونهم سحقا؟ هل عايشتهم؟ لكن يبدو أن النعم، نعمة الأمن ونعمة الغذاء ونعمة الكساء ونعمة الإمكانيات، خربت علينا كثيرا في بيوتنا. غزية بنت حكيم ابن جابر القرشية العدوية رضي الله عنها، صحابية جليلة، لما أسلمت أخذها أهل زوجها ليعذبوها في الصحراء، فأخذوها على جمل بدون يعني قطب، من غير يعني لا سرج ولا شيء فوقه، وذهبوا بها في الصحراء في عز الصيف. هم جلسوا تحت الخيمة يشربون الماء البارد، وقيدوها فوق بعيرها الرابط بعد أن برك البعير، سبحان الله، برك البعير وهي فوقه، واشتدت حرارته حتى بدأت عيناها لا ترى، شدة الحرارة السخونة بدأت لا ترى، لا تستطيع الكلام، جف حلقها، بدأ سبحان الله تنتظر الموت ذاكرة لله رب العالمين. في هذه اللحظة لم تستطع بلسانها أن تدعو، وإنما دعت ربها بقلبها، واستطاعت أن تشير إلى السماء بسبابتها: وإذا بدلو يتدلى من السماء ليسقيها. شربت، ثم بعد ذلك ارتفع الدلو وعاد مرة أخرى فشربت، فلما عاد المرة الثالثة تحركت أعضاؤها فأخذت ما في الدلو وصبته على جسدها. جاء هؤلاء القوم وقالوا: من أين لهذه الصابئة أن الماء؟ اذهبوا إلى يعني قربكم، ربما فتحت قربة من خلف ظهورنا ونحن قد غفلنا في القيلولة. فعادوا إلى قربهم وجدوها مربوطة كما هي. من الذي سقاك؟ قالت: إنما هو الله رب العالمين. قال العشرة من أهل زوجها: إذا كان هذا هو الرب الذي ينقذ العبد في هذه اللحظة، أصنامنا لا تنقذ أحدا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخلوا في دين الله وصاروا صحابة للحبيب صلى الله عليه وسلم. بما؟ بإيمان هذه الإنسانة. نحن نريد إيمانا عمليا، لا نريد كلام ولا فلسفة. تجد إنسانة تتولى أمر مقرأة مثلا مع الأخوات، وزوجها يشكو، وأبناؤها يشكون، وبناتها يتشكين، سبحان الله. طب أين القرآن في حياتها؟ هذه تريد علاج، علاج نفسي وعلاج روحي، لأن القرآن هي مجرد حاوية للقرآن، لكن مطبقة ومنفذة أبدا. ثم ليس الكلام عن النساء فقط، ما الذي يجعلك دائما مقطب الجبين؟ ماذا تريد؟ يا أخي اسأل نفسك سؤالا في آخر اليوم: ما همتك في الحياة؟ ما هو هدفك في الحياة؟ ماذا قدمت لدين الله عز وجل؟ يا أخي ضع لحياتك هدفا، وضع لوجودك في هذا الكون إطارا تكون فيه منفذا لكلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك هل عائلاتنا وهل أسرنا، سبحان الله، هل العائلات وهل الأسر منضبطة مع ما تسمع في خطب الجمعة ومن دروس العلماء في الفضائيات وفي المساجد وغيرها، أم أننا نسمع من أذن ونخرج الكلام من أذن أخرى؟ سبحان الله العظيم. الأسر، الولد يتزوج سعيد بزوجته، سعيد بعروسه، ولكن أنفا أخرى تضع، سبحان الله العظيم، يعني لا إله إلا الله، تدس أنفها في هذا البيت الجديد تخربه، لأنها لو كانت كخولة بنت الأزور أو غزية بنت حكيم العدوية القرشية أو هؤلاء الصالحات أو نسيبة أو أم حرام، ما شغلت إلا بذكر الله وبطاعة الله وبصناعة الخير، حتى قالت النساء: يا رسول الله، لقد ذهب الرجال كلهم بالفضل، فاجعل لنا يوما تعظنا فيه. فجعل لهم يوم الاثنين، وكان يدور بلال بينهم والرسول يحثهم على الصدقة، ويأخذ بلال حجره ويقول صلى الله عليه وسلم: اجمع يا بلال، ثم يجمع حتى يثقل حجر بلال رضي الله عنه من كثرة المجوهرات التي تلقيها النساء في حجر بلال، لأنهن يستمعن المواعظ والذكرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا أنهن شغلوا أنفسهم بتربية الأولاد والمسؤولية المهمة ما كانت أسرهم سعيدة. عائلاتنا وأسرنا غير سعيدة، إما أننا لنا الفضول أن ندس أنوفنا في أنوف الآخرين، أو كثرة الشكاوى من أمور عجيبة وتافهة تضيع حياتنا وتنسينا شكر المنعم. اللهم اجعلنا من الشاكرين لأنعمك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الكل يحفظ الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسى آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيجت له الدنيا بحذافيرها. يقص قصة عن في بني إسرائيل رجل في زمن كريم الله موسى، عنده مزارع، عنده أرض في فلسطين، وبعدين هذه الأرض تدر عليه 12 أردبا من القمح كل سنة، فيجعل الأردب يعني يساوي 144 كيلو جرام، يعني حتى أبناؤنا الذين لا يعرفون ما هو الأردب، 144 كيلو جرام هذه يجعلها لكل شهر، فعنده 12 أردبا كل شهر 144 كيلو جرام. في سنة من السنوات لم تنتج الأرض إلا 10. الرجل قاعد مهموم كالرجل الذي يعيش في 2010 او 2011 ميلادية، اين اذهب في شهر 11 وشهر 12 الشهرين الاخيرين؟ من اين اكل انا واولادي؟ عاش مهموما. فكلم الله كريمه موسى أن يقول لجاره هذا أن يذهب بطعام العشاء للأرملة التي عندها 9 من اليتامى ما أكلوا اليوم. فسيدنا موسى ذهب لهذا الرجل الذي جلس مهموما بقلة المحصول هذا العام، وطرق باب هذا الرجل المهموم، طرق باب جارته الأرملة، فتحت الباب، قال هذا عشاء لك وللأولاد. قالت لا الحمد لله، والله لقد يعني طعموا طعام العشاء وناموا بفضل الله عز وجل. قال اجعليه لهم للصباح. قالت لا، إن الصباح عندما يأتي يأتينا الله برزقه، نحن لا نحمل هم الصباح. فعلم الرجل الدرس وعاد فوزع ما عنده، لأن الذي خلقك هو الذي يرزقك. من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، أنت يا صاحب الدين أو يا من تتمنى مالا، لو أخذت عيناك وتعوض مكانها 100 مليون، هل ترضى؟ هل ترضى أن يؤخذ نطقك أو سمعك أو حركتك؟ يا أخ الإسلام، أنا أريد أن أسير في شوارع المسلمين وبلاد العرب، أريد أن أتمنى أن أجد وجها باسما مرة أخرى. يا أخي تبسمك في وجهنا صدقة، لماذا تضن علينا حتى بصدقة التبسم؟ تبسمك في وجه أخيك، أنت أيتها المرأة يا من لم تبتسم في وجه زوجك منذ سنوات، اتق الله فيه. وأنت عندما لم تبتسم في وجهها اتق الله. أبناؤنا لا يعرفون الابتسامة إلا إذا أعطيناهم ما يريدون، فإذا ما أعطيناهم ما يريدون كأنما إذا أعطوا منها رضوا، وإذا لم يعطوا إذا بهم يسخطون والعياذ بالله رب العالمين. نحن نريد أن تعود الابتسامة، لتعود قيمنا الأسرية مرة أخرى، لتنضبط الأسر على هذه النعمة. من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، توفنا على الإسلام، ارزق بناتنا بأزواج صالحين، وهب أبناءنا زوجات صالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم أكرم هذه البلاد بنعمة الأمن، اللهم اجعله بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله الخطبة بالدرس بإذن الله رب العالمين، ونتواصل مع درس الاثنين هنا في المسجد بعد صلاة العشاء في شرحنا لصحيح البخاري. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، الفرق بين القناعة ونكران وجحود النعم مساحة أو هو يجب أن تردم. لازم نردم الهوة الموجودة عندنا جميعا، رجالا ونساء، كبار وصغار، هذه الهوة الموجودة بين قناعة الأجداد رغم قلة الإمكانيات وجحود الأحفاد رغم كثرة النعم. بعض الناس من علماء الاجتماع وعلماء النفس للأسف يقولون أو يقنعون الناس أن السعادة كمها طردي مع كم التسوق والمشتريات، يعني كلما اشترت زوجتك كثيرا كلما سعدت كثيرا، هكذا يقولون. عملوا استبيان علمي موثق على 100,000 شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، وجدوا أن من سنة 1957 القرن الماضي إلى سنة 2003، يعني على مدى كم سنة؟ على مدى مثلا 45 سنة مثلا أو نصف قرن تقريبا، وجدوا أن كم التسوق والمشتريات زاد 5 أضعاف. فمن الواجب السعادة بناء على كلام بعض العلماء هؤلاء أن السعادة إيه عند الناس تزداد. فسألوا الناس في سنة 1957 وجدوا أن المحبطين واليائسين وغير القانعين وجدوهم 42%، 42% في حالة عدم رضا، و 58% عندهم قناعة وسعادة. عملوا القياس ده سنة 2003، من الواجب المحبطين يقلوا ها والسعداء ايه يزداد، وجدوا ان السعداء قلوا عن 30% وان المحبطين والتعساء وهؤلاء زادوا عن 70%. اذن هل القضية في كم التسوق؟ اذن هذه منظومة خاطئة. طيب انت عندما تزور فقيرا من اقاربك في قريتك في اي بلد عربي او بلد مسلم، اسأله ما دخله اليومي، تجد ان دخله الشهري تنفقه انت في يوم، ورغم ذلك ابناؤه سعداء وزوجته سعيدة وهو راضي، وانت يا من تملك عشرات ما يملك هو انت مكتئب، زوجتك والعياذ بالله موزعة للاكتئاب عمن حولها، اولادك عبارة عن مشروعات اكتئاب صغيرة. لابد ان هناك من خلل، في خلل. انا احيانا اذهب الى محاضرات ويحضر الي ناس من عدية القوم في بلاد كثيرة، وبعدين بعد المحاضرة اثناء المحاضرة انا لا ارى الا وجوها كالحات مكفهرة وخدود باهتات قد كساها الهم صفرة. سبحان الله، يعني هذه الوجوه بعد المحاضرة تثني على المحاضرة كثيرا خيرا. والله الثناء عجيب، ده انا اثناء المحاضرة ما رأيت منكم ابتسامة قط ولا ملاحة وجه قط. ليه؟ لان اثناء المحاضرة ويسمع بنصف اذن وهمومه على الشاشة امامه واسعة فتنسيه نعمة العلم، فبالتالي لا ينشرح صدره. والعبد المؤمن يسمع كلام الحسن البصري يقول: والله نحن في نعمة، لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. قالوا: ما هي يا بصري؟ قال: نعمة الرضا بالله وعن الله. روت الكتب أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بستان مع أبي بكر هو صاحبه، وأبخل البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه، اللهم صل عليك يا رسول الله. فقال: يا رسول الله، ما لي أرى أبا بكر وثوبه ممزق؟ أقول: أبو بكر ده صاحب الملايين. قال: لقد أنفق ماله علي من قبل الفتح ومن بعد. قبل الهجر أنفق، وبعد الهجر أنفق، قبل الفتح أنفق، وبعد الفتح سبحان الله إلى أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدنيا هو عنه راضي. أنفق ماله علي، على الإسلام، على الدعوة، على الدين، على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول: أحب ثلاثة يا رسول الله: أحب الجلوس بين يديك، وإدامة النظر إليك، وإنفاق مالي عليك. الله الله الله. هل لو كانت أم رومان رضي الله عنها اللي هي من حمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف كان يقول ايه الرسول: من سره ان ينظر الى حورية من حور الجنة فلينظر الى ام رومان. وكان هذا اخر مدح في حما من زوج ابنتها، ان الرسول لا يعرف الا لا يعرف الا الشيء الخير سبحان الله. طب بالله عليك انت قلت على حماتك ايه؟ ها؟ المهم ما علينا. فالمهم يعني لأ دي اسبوع غايب عنكم لازم نهدي النفوس احسن تنسى. لا لازم تهدئة النفوس باستمرار الشحنة الايجابية. المهم ام رومان لو كانت من طراز ام 2011 خلي بالك انت كانت تقول لأبو بكر ايه انت رايح فين يوم الهجرة وتريح عليه في المسألة وانت مش خارج الا ما تقول انت رايح فين. لا حول ولا قوة الا بالله. ف يا ستي خلاص مشوار ان شاء الله. لا مشوار مشاويرك اليومين دول كتر انا عايز لابد بالله عليك لو كانت ملحة كانت فشلت الهجرة ولا لم تفشل؟ لكن الله قيض لرسوله صلى الله عليه وسلم عائلات وأسر منضبطة عندها القيم الإسلامية التي ما سألت أم رومان زوجها أبا بكر لأين أنت ذاهب وقال لها قال لأسماء أنا بس لما أخرج أنت وأخوك عبد الرحمن أنت تأتي بالطعام وعبد الرحمن يجيب قطيع الغنم يمشي إيه وراء يدرس إيه آثار أقدام. هل أم رومان أخذت أسماء اللي عندها 13 سنة هو أبوك قال لك إيه يكون هيتزوج ها يكون يعمل الشركة من ورايا يكون راح يعطي لأخته شيء من الراتب؟ ما هذا اللي ضيع البيوت. لكن أم رومان ما سألت. سبحان الله. لقد أنفق ماله علي من قبل الفتح ومن بعد. قال له يا رسول الله خبر أخبر أبا بكر أن السلام سبحانه وتعالى يقرئه السلام ويقول له يا أبا بكر أنا راض عنك فهل أنت راض عني؟ يا الله يا بكى أبو بكر بكى من هول المفاجأة ومن هول الفرح. قال أنا راض عن ربي أنا الذي أدعوه دائما أن يكون راضيا عني. يا مؤمن ده ظل المجرم عقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف يضربونه رضي الله عنه على وجهه ويحرف نعلة يعني خلع الحذاء المجرم عقبة وأمية ويضربون أبا بكر على وجهه في بداية الدعوة حتى استوى وجهه بأنفه. لو أن أم رومان من النوع اللي انت عارفه أول ما يجي من برا وجهه منتفخ حتى قالوا كان شعره غزير رضي الله عنه إذا مس شعره سقط من شدة التعذيب اللي عملوه معه إذا مس أحد شعره يسقط. سبحان الله. لو أم رومان من إياهن ده اللي احنا خدناه من وراء الدعوة ومن وراء الإسلام أبدا أبدا. فلما استفاق قال كيف حال رسول الله رسل. يا الله. فأم رومان تقول له استرح يا أبا بكر بخير. قال لا أستريح حتى أراه. خرجت ابنته عائشة وزوجته أم رومان يستند بيمناه على عائشة وبيسراه على أم رومان ويجر رجليه في الأرض جرا لا يستطيع أن يرفعهم من شدة الألم حتى ذهب إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه سالما قال كل حادثة بعدك هينة يا رسول الله. هذا الكلام. يبقى الله قيض أسر وعائلات للدعوة نحن نريد أن نستعيدها هذه العائلات. سبحان الله يا أخي والله فتشت في كتب السير والتراجم أشوف واحدة صحابية سألت زوجها وهو بيعد فرسه للخروج في غزوة إلى أين أنت ذاهب؟ طب هل قرأت في القرآن ها؟ أن سبحان الله أمنا هاجر لما تركها وحيدة فريدة مع ولدها هل بلغك أن في الطريق من فلسطين إلى أم القرى هل يعني دردشت هاجر مع زوجها؟ اوعى تكون هتسيبنا وتمشي. انت ناوي على ايه؟ قول لي على الخطة المستقبلية لسنة 3700. الولد الصغير ده سبحان الله العظيم يا ريت في ناس مجانين. واحد يقول لي الحمد لله والله انا كنت في فرنسا من اسبوعين وماله يا عم ربنا يبقى الحمد لله على السلامة. لا والله انا كانت معايا الزوجة كنا بنجهز بس البنت وماله ما شاء الله تزوج ربنا يتم لها على خير ان شاء الله. قال لا ده عندها 3 سنوات ما بتجهزوا ايه ده عشان لما تكبر ده كبرت علتك يا بعيد لا اله الا الله كبر. فانت لما تتكلم يا ربي اقف على رأسي حتى افهم. الناس اللي بهذا المنطق. وبعدين فلسفة بقى، هو التخطيط حرام في الإسلام؟ هي دراسات الجدوى يا ابني لحد قال التخطيط حرام؟ بس قلنا ان الخيبة حرام، ها، ان تبخر الايمان حرام، ان الاكتئاب حرام، ان لا تعطيني وجها طلقا ولا لسانا لينا، هذه المصيبة. سبحان الله العظيم. لما ابو عبد الله التابعي تزوج، فتزوج بنت عالم، رجل ابوها عالم ومات، فتزوج وبعدين بعد ان تركه اهل العرس وتركوه مع زوجته عروس، فهي وجدت عنده مصطبة. عارف مصطبة يعني؟ والله مصطبة دي لغة عربية، عبارة عن مبنى هندسي مكعب يبنى احيانا من الطوب واحيانا من الاسمنت واحيانا من لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني نسأل الله السلامة. هذا المصطبة يعني للجلوس عليها، يعني كنبة او جماعة يقولوا صوفة مش عارف ولا ايه، اريكة، خلي بالك، تخت، تحت، فوق، اي حاجة، المهم هذه للجلوس، للجلوس يبنى، يعني شيء يبنى كده. هي ريت مصطبة تذكرت منبر ابيها فحنت، قالت له ابو عبد الله الزوج، يعني قال نعم، قالت له اريد ان اخطب فيك خطبة. هو ده وقته حال اخطب خطبة. شوف سعة الصدر، انت تتفلسفي علي عشان يعني ابوك شيخ؟ لا، اتفضل ست خطبة. فن الاصغاء وفن الاستماع تبخر من عند العرب. تقعد مع العربي اول ما تقول له شوف يا فلان، لا لا استنى استنى احكي لك انا، الرجل لسه ما يقول له لعلمك نعم انا ارى، يقول له انا اعترض، هو ما شافش لسه، لم يرى. تشوف برامج الخيبانة بتاع الفضائيات، الرجل بساكت وهادي، اعتقد البرنامج فشل، يقول يشتمك، ها، يقرعك، الله انت عايز تقوم يعني تطلع المسدس، هذه اسلوب لا ادب اختلاف ولا ادب خلاف. المهم اتفضل يا ست اخطبي. قالت بعد الحمد لله والشهادتين، اما بعد يا ابا عبد الله انا لا اعرفك وانت لا تعرفني. يا الله، احنا ما لا قعدنا في الجامعة 4 سنوات مع بعض ملتصقين، ولا ده زي اخوها لو لقاها عريانة يغط. ما هو لو اخوها بالشكل ده لازم يروح للطبيب، اذا كان يعني بهذا الشكل بقى اخوها وهو اجنبي، المهم يعني ما علينا، خلينا عيب، احنا في المسجد يعني ما عيب، عيب في كلام اصلا ما راح يربط لسانه. المهم فانا لا اعرفك وانت لا تعرفني، فخبرني ماذا تحب من الامور حتى اتيه، وماذا تكره حتى اتجنبه، والسلام عليك ورحمة الله. يقال هذه من اوجز الخطب وابلغها واعرفها بالحقوق والواجبات، لان في خطب في التاريخ لها بصمة. الله يرضى عن عثمان، طلع على المنبر فارتج عليه، فكبر، ارتج عليه يعني ايه؟ تلعثم، ما عرف الافكار تأتيه، يستفتح ما يستفتح، ما يفتح عليه، يا الله، يستغفر يستغفر، ثم هبط من فوق المنبر في المسجد النبوي. قال ايها الناس، انتم الى امام فعال خير لكم من امام قوال، واقم الصلاة. يقال ان هذه ابلغ خطبة في تاريخ الصحابة وتاريخ ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. انتم عايزين حاكم يكلمكم ويخطب فيكم 6 ساعات وما يعملش شيء، ولا عايزين حاكم يشتغل ومش ضروري يتكلم؟ احنا نتكلم، كلنا بنتكلم ما شاء الله، احنا كلنا مكلمة، الله اكبر. المهم اعطي بس عربي ميكروفون او مسكه، يا الله، المهم نسأل الله السلام. المهم فقال ابو عبد الله، فمرت سنة فدخلت بيتي فرأيت عجوزا تأمر وتنهى في البيت، شيلوا هذا حطوا هذا، فتعجبت من هذه التي تتجرأ ودخل عاملة رئيسة في البيت. السلام عليكم ورحمة الله، ضيفة عندنا. قالت أنا أمها، يعني حماته ظهرت بعد كام؟ مش 7 الصبح ثاني يوم، لا، بعد سنة كاملة. قالت يا أبا عبد الله، هل أحسننا التربية فنسجد لله شاكرين، أم لم نحسن التربية فنستميحك عذرا وتستعتبنا. يعني تقبل يعني الأسف والعذر ان احنا ما ربينا البنت. قال بل احسنتي. قال فعشت معها 34 عاما، انجبت منها 13 ولدا وبنتا من حفظات القرآن، ما رأيت جبينها قد قطب في وجهي قط. هذه القصة كلها بتاع الخطبة، وده الدرس. ام عبد الله دي زوجة ام عبد الله، والله بحثت عن اسمها في التاريخ ما عرفته، سبحان الله. لكن القضية انها رمز، رمز ليه؟ لانها فهمت القضية. انت عايز ايه نعمله؟ اللي تحبه كذا. طب لا تحبك، خلاص انتهى الموضوع. لكن الزوج يدخل يلاقي زوجته تتكلم صديقتها في الهاتف ربع ساعة، هو يبص كده مؤدب، الراجل شوي عنده شوية لسه فرض، لسه بقية مما ترك، بس مش قاله داود، لا، مما ترك ابوه وجده رحم الله الجميع. ينظر لها، اياك تحس ابي وهي من باب اللي يعني تخفف الدم. اهلا اهلا. وجيد الشيخ بعد كده، يا شيخ ده جيد نجي نكلم امي والله اختي في التلفون، وبعدين للاسف زعل وراح عند اشتكاني لا اله الا انت، لا حول ولا قوه. من الذي زرع ومن زرع ايه؟ لكن لله الامر، سبحان الله. فهذه المراه عرفت ما الذي يحبه الزوج تعمله، ايه اللي يقرأه، انتهى الموضوع على كده. طب بالله عليك انت مشغول حياتك كلها بايه؟ املك في الحياه الوحيد ان ابنك يدخل الهندسة عشان ياخد المكتب الايه بتاع الهندسة اللي عندك، واللي التاني عايز ابنه يدخل الطب عشان العيادة ايه والمستشفى لا تضيع، والتالت رجل الاعمال عايز يطلع ابنه بتاع اعمال وبيده عشان يمسك الايه الشركات. هذا املنا في الحياة، هذا هدفنا في الحياة. انتهت القضية بهذا؟ ياخذ الانسان عندما يرى الصحابة وكيف يسمعون، يعني ولد عفراء عمير وعبد الله ابناء عفراء لما جم عندهم 13 سنة، واحد منهم طويل والتاني قصير، وعايزين يشاركوا في المعركة، يعني ولد في الصف السادس الابتدائي، والرسول رآهم صغارا قال ارجع صغيران ما زلتم. قال لا، في الطويل قال لا يا رسول الله انا اجيد حمل السيف انا ممكن. فالرسول ايه يعني متحمس، قالوا تعالى. فالتاني اخوه اللي هيرجع فيقف على اطراف اصابعه عشان ايه، يقول والله يا رسول الله اني اصارعه فاسرعه، ده احنا لما نعمل يعني كلاش مع بعض او انا اقر على الارض. فقبلهما هذان هما اللذان قتل ابا جهل، سبحان الله. يبقى سبحان الله الـ 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 ابو عبد الله بن ابي تمام رضي الله عنه خطف في الناس خطبه يحمس الناس على الجهاد، يحمسهم كيف على الجهاد، قاعد يوصف في الحور العين، والعربي يا عيني مسكين يحب يسمع سيره الايه، يحن الى ما ايه الى ما يفتقده، يقول لك يرى بياض وجهي في صفحة خدها لو بصخت في الماء البحر الملح الأجاج لحولته عذبا فراتا، مش لو نفخت في النهر النيل لحولته البحر الأحمر، لا يعني سبحان الله، لا لو بصخت في الماء، الله أكبر. فالمهم وقاعد يحمسهم في الحور العين، انتفضت امرأة تصلي مع النساء، قالت يا إمام والله ما عندي إلا ولد عنده 16 عاما، أريد أن أخطب له واحدة منهن، عايز أتزوج واحدة من دول، يعني عايز ينتدب انباه إيه للجهاد، سبحان الله العظيم. وهذه 10,000 دينار من الذهب، جهز بها شيئا من الجيش وتعالى يا إبراهيم. نادت على ابنها اسمه إبراهيم، يا إبراهيم. قال لبيك يا أمه. قالت تعالى يا ولدي. جابت الفرس والسلاح، قالت واذهب مع الإمام ومع المجاهدين في سبيل الله. ذهبوا للمعركة وجلست الأم تترقب وحدها، ما فيش غيره، سبحان الله العظيم. فلما عادوا الإمام قال ما أحد يخبر أم إبراهيم إلا أنا عايز أبشرها، ما حدش خبرها. فتسأل ماذا صنع ولدي إبراهيم، ماذا صنع ولدي إبراهيم. فدخل عليهم وقال أبشري فقد تزوج حورية من حور العين. فسجدت لله شاكرة. أم إبراهيم هذه عندها وقت للجلوس امام المراه ولا عندها هدف كبير في الحياه؟ عندها مساحه تنكد على المسكين اللي منكد عليه من الكل؟ تضيف الاكتئاب واكتئاب؟ ابدا. والاخر الزوج الصالح ايضا انسان يتحمل ويحتوي، فالقوامه ليست يدا تضرب وليست يدا تمسك، ولكن يدا تحتوي وتعطي. عندئذ تعود ويعود الامن الى البيوت مره اخرى، تعود القيم التي ننشدها جميعا مره اخرى. كلنا اهداف كبيره، وهذا بالسلوك وليس بالقول، بالفعل وليس بالكلام. عندئذ تستقيم الامور ان شاء الله رب العالمين. اللهم حصن بيوتنا وبلادنا من كل مكروه وسوء، انبت لنا اولادنا وبناتنا برره بنا يا رب العالمين، وبرره بدينك يا اكرم الاكرمين، واطرد عنهم شياطين الانس والجن، وبارك لنا في ديننا وقراننا، واختم لنا منك بخاتم السعادة اجمعين. وصلى الله سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. وشكر الله لاخينا ابو سلطان على اهتمامه الزائد بالمسجد، بارك الله فيه، وطلبنا منه شاشات وكده، الرجل وضع يعني، عشان انا كنت بس اريد ان ارحم رقابكم من النظر الى السقف طوال الخطبه. فربنا يجاز الجميع الخير، كل من مد يده بالخير للمسلمين جزى الله خيرا تمتد الى تعمير بيت الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.